بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعهم ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة وقد حدد موضوعا وحدد له علماء يتكلمون فيه، ولكن يظهر أنهم اعتذروا أو انشغلوا وتأخروا، وهكذا المقدم المعتاد يظهر أنه سافر أو انشغل. وبكل حال فإننا في هذه الليلة بمناسبة هذا الاجتماع وبمناسبة حضور هؤلاء الأخوة الذين جاءوا من أماكن بعيدة لأجل أن يستفيدوا ولأجل أن يتحصلوا على ما يتحصلون عليه وما يؤملونه من الفوائد التي يتلقونها في مثل هذه الليلة، نشغل هذه الليلة إن شاء الله بكلمات حول ما يتعلق باستقبال رمضان كما سمعنا، وذلك لأننا نشاهد أن الناس عموما مطيعهم وعاصيهم، أفرادهم وجماعاتهم يفرحون أو يظهرون جدا ونشاطا عندما يأتي أول الشهر، فتجدهم يحتشدون إلى المساجد وتجدهم يعكفون أو يكثرون من القراءة والأذكار، وتجدهم يتعبدون بالكثير من العبادات في أوقات متعددة، ولكن يظهر من كثير منهم السأم والتعب بعد مدة وجيزة، فيقصرون أو يخلون بكثير من الأعمال. ونحب أن نقول في هذه الليلة الأعمال التي يعملها الناس في هذا الشهر لا تخلو من أو تتكون في خمسة أو ستة: أولها الصيام الذي هو فريضة الله في هذا الشهر، وثانيها القيام الذي هو التهجد الذي لا يعرفه أغلب الناس إلا في هذا الشهر، وثالثها القراءة الذي كثير من الناس لا يقرأ ولا يجلس للقراءة إلا في هذا الشهر، ورابعها الصدقة، فإن كثيرا لا يعرفون أو لا يفعلون الصدقة أو الزكوات إلا في هذا الشهر، وخامسها الأذكار والأدعية، فإن كثيرا من الناس يغفلون ولا يتعلمون الأذكار إلا في هذا الشهر. فنتكلم عن هذه الخمسة بإيجاز، ونذكر بعد ذلك شيئا من الملاحظات التي يتلافاها المؤمن إذا لاحظها في نفسه وينصح أخوته الذين يلاحظها عليهم. فأما الصيام فمعلوم أنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية، والمفطرات معروفة بحمد الله ولا حاجة بنا إلى أن نشرح أحكام الصيام ومفطراته وما يلزم فيه، فإن هذا معروف ومعتاد، ولكن نذكر شيئا من الحكمة التي أمر الإنسان بالصيام لأجلها. فإن الله تعالى ما شرع هذا الصيام لأجل أن يمس الجوع والظمأ، ما شرع هذا الصيام لأجل أن نعذب أنفسنا بهذا التعذيب، بل لا بد فيه من حكم ومن صالح قد تظهر وقد تخفى على الكثير. فمنها حصول التقوى، فإن الله لما أمر به ذكر أرتب عليه التقوى. اقرأوا قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل التقوى مترتبة على الصيام. ولكن متى تحصل التقوى للصائم؟ التقوى أولا هي توقي عذاب الله وتوقي سخطه، وأن يجعل العبد بينه وبين معصية الله حاجزا ووقاية وسترا منيعا. ولا شك أن الصيام من أسباب حصول التقوى، وذلك أن الإنسان ما دام ممسكا في نهاره عن هذه المفطرات التي هي الطعام والشراب والنكاح، فإنه متى دعته نفسه في نهاره إلى معصية من المعاصي رجع إلى نفسه فقال: كيف أفعلها وأنا متلبس بطاعة؟ كيف أعصي هذه المعصية وأنا أتقرب إلى الله بترك هذه المباحات؟ كيف أترك المباحات وأفعل المحرمات؟ ولهذا ذكر العلماء أنه أو لما تكلموا على الصيام قالوا: لا يتم الصيام بترك هذه المباحات إلا بعد أن يتقرب العبد بترك المحرمات في كل زمان. فالمحرمات مثل أكل الحرام، معاملات ربوية أو غش أو مخادعة أو كسب مال الحرام، هذه محرمة في كل وقت. وهكذا أخذ المال بغير حق كاختلاس وسرقة ونهب وغصب وما إلى ذلك، هذه محرمات في كل وقت. وهكذا من المحرمات محرمات اللسان كالغيبة والنميمة والسباب والشتم واللعن والقذف وما إلى ذلك، فإن هذه أيضا محرمة في كل حال، ولا يتم الصيام حقيقة ولا يثاب عليه إلا مع تركها. وقد روى الإمام أحمد أن امرأتين صامتا فكادتا أن تموتا من العطش، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فأمرهما أن يتقيأا فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عميقا. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس ويقعان في أعراضهم. ولأجل ذلك ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ويقول بعضهم: إذا لم يكن في الصوم مني تصاونا، إذا لم يكن في السمع مني تصاونا، وهي بصري غضا وهي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما. وإن قلت إني صمت يومي فما صمت، فلا بد أن يكون الصائم يحفظ جوارحه. روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الغيبة والنميمة ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوى. فمن الحكم في الصيام أن الإنسان إذا بعث نفسه إلى أن يتكلم بالزور أو بفجور أو يعمل منكرا أو يسب أو يشتم أو غير ذلك، تذكر أنه في عبادة، فقال: كيف أتقرب بهذه العبادة وأضيف إليها معصية؟ هل من الإنصاف أن أكون في وقت واحد أن أكون في حالة واحدة جامعا بين الأمرين، جامعا بين الطاعة والمعصية؟ إن هذه قد تفسد هذه أو قد تنقص ثوابها. فإذا الإنسان مأمور بأن يكون محافظا على الطاعة في كل أوقاته، ولكن في وقت الصيام أشد. فإذا من الحكمة أن الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه عن المعاصي، فلا يقربها حتى يتم بذلك صيامه، وحتى يتعود بعد ذلك على الانفطام عن هذه المحرمات دائما. فإن كثيرا من الناس متى حموا أنفسهم في شهر رمضان 30 يوما أو 90 يوما عن المحرمات، وقاهم الله بقية أعمالهم عنها. كثير من الناس كانوا يشربون الخمر أو الدخان أو ما أشبه ذلك، ثم لما أنهم قبضوا أنفسهم في هذا الشهر وغلبوا أنفسهم وفطموها عن شهواتها تلك المحرمة ومسكوا بأزمتها، وحملهم معرفتهم لعظم هذه العبادة على أن لا يجمعوا معها معصية، واستمروا على ذلك حامين وحافظين لأنفسهم إلى أن انقضت أيام الشهر، كان ذلك سببا لتوبتهم وإقلاعهم واستمرارهم على ذلك الترك لهذه المحرمات بقية سنتهم. فكان في هذا الصوم فائدة عظيمة. وهكذا أيضا إذا حافظ العبد على صيامه واستمر عليه، حمله ذلك على الإكثار من أنواع العبادات. فإذا تعبد الإنسان بترك هذه المفطرات وبالصيام فيها بالصيام لله تعالى، دعاه إيمانه ودعاه يقينه وقلبه السليم إلى أن يتقرب بغيرها من العبادات. فتجده طوال نهاره يحاسب نفسه ماذا عملت وماذا تزوجت، ويحفظ وقته أن يضيع بلا فائدة. فإن كان وحده اشتغل بقراءة أو بذكر أو بدعاء أو بتفكر في آلاء الله وآياته، وإن كان في وقت صلاة صلى ما كتب له من ليل أو نهار، وإن دخل الصلاة أقبل عليها بقلبه وقالبه وأخذ يتأمل ويتفكر ما يقول فيها، فبذلك يكون مستفيدا من صيامه كثرة الأعمال. فالصيام يكون سببا لكثرة القربات، والصيام يكون سببا للمنع من المحرمات. ولكن من حكمة الله تعالى في هذا الصيام أيضا أن فيه حمية للمانع عن الفضلات. لا شك أن الحمية من أقوى أنواع الأدوية والعلاجات. كثير من الأطباء يحمون المرضى عن الأخلاق وعن كثير من المأكولات، فالله تعالى شرع هذا الصيام ليكون حمية للعبد عن هذه الشهوات في وقت من الأوقات. ولا شك أنه يكسب مننه مناعة وقوة، ويكسبه أيضا تدرما على الصبر وعلى مسيس الجوع والعطش وعلى الصبر على هذه الآلام ونحوها، حتى إذا حدثت عليه بعد ذلك وإذا هو قد اعتاد وقد سهلت عليه، فكان في ذلك منفعة عظيمة. وبعد ذلك نقول من الملاحظات: إذا عرفنا أن الصيام شرع لأجل أن الإنسان يجيع نفسه حتى يشعر بالذل، شرع لأن الإنسان يجيع نفسه حتى يتذكر أهل الجوع دائما من المساكين والفقراء فيرأف بهم ويرحمهم ويتصدق عليهم، شرع لأجل أن الإنسان إذا أحس بالجوع تضرع إلى الله تعالى ودعاه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه جبال مكة ذهبا فقال: لا يا ربي، بل أرضى بأن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فذكر أن الجوع سبب للتضرع والذكر، فالإنسان إذا أحس بالجوع تضرع إلى الله. فمن الحكم التقليل من الحكم في الصيام أن الإنسان يقلل من الطعام حتى يحس بأثر الجوع فيتضرع ويدعو الله ويتواضع له ويكون ذاكرا له ويكون مقبلا إليه متواضعا بين يديه. لما كان كذلك كان أو لاحظنا أن كثيرا من الناس لا يحسون بأثر هذا الجوع في هذه الأزمنة، وذلك لأنهم عند الإفطار يجمعون عند الأكل في الليل يجمعون ويحشدون من أنواع المأكولات والمشتهيات ما يملؤون به بطونهم، ويستمرون في الأكل ويترددون من أنواع المأكولات طوال ليلهم، فيأتي النهار وقد امتلأت بطونهم من تلك الأنواع من الأطعمة والفواكه والملذات. فإذا جاء النهار نكثوا طوال نهارهم في راحة أو في نوم أو ما أشبه ذلك، فيأتي الليل وأحدهم لم يحس بأنه صائم ولم يظهر عليه آثار الصوم. ومن المعلوم أن هذا ليس حال الصحابة والسلف الأولين، فإنهم أولا كانوا يقللون من المأكل في إفطارهم وفي عشائهم وفي سحورهم، ولا يأكلون إلا العلقة من الطعام. ثانيا أنهم طوال نهارهم يشتغلون في أموالهم أو يشتغلون في أعمالهم الدينية أو الدنيوية، ولذلك يظهر عليهم أثر الجوع ويظهر عليهم أثر التعب والسام، ولكنهم يحتسبون ذلك عند الله. ففرق بينهم وبين الذين يصبح أحدهم وهو على فراشه حتى ينتصف النهار وفي مكان مكيف، وإذا سار في الطريق ركب في سيارة مكيفة أو في مكان ومكتب مكيف على سرير أو كرسي مهيئ له، فيأتيه الليل وهو لم يحس بأنه صائم. ففي هذه الحال تقل آثار الصيام في هؤلاء. ينبغي للمسلم أن يتقلل من الأكل وأن يعمل ويطعم نفسه حتى يكون للصوم آثاره وفوائده. وأنت تعرف أنه قد جعل النوم النبي صلى الله عليه وسلم الصوم للشباب وجاء يعني مخففا لحدة الشهوة، لما قال: يا معشر الشباب، من استطاع الماء فليتزوج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. ذلك لأن الصوم بقلة الأكل وبالجوع وبمسيس الجوع وبتألم البدن تنكسر حدة شهوة النكاح. فكثير من الشباب الآن يصومون ولكنهم لا يجدون لهذا الصيام أثرهم من تخفيف حدة الشهوة، وذلك لأنهم لم يذوقوا ألم الجوع والعطش وألم التعب لما يعملونه من هذه الأسباب. فهذه بعض الملاحظات في هذه الأعياد الصوم. نعود فنقول إن الصيام عبادة بدنية تتركب من ترك هذه العبادات، من ترك هذه المفطرات. ولما كان تركا أو مجرد ترك كان سرا بين العبد وبين ربه، ولا شك أنه متى أتم هذا العمل فيما بينه وبين الله كان ذلك أعظم لأجل أجله وأجزل لثوابه. ذكر ذلك كثير من العلماء، قالوا إن الصيام سر بين العبد وبين الله، حتى قال قائلون إنه لا تكتمه الملائكة الحفظة، لأن الإنسان إذا صام لا يطلع عليه إلا الله. الناس لا يرونه يأكل ولا يدرون أنه صائم، فهو متقرب بعمل ولا يشعر به إلا الله. إذا صمت فمن الذي يراقبك في كل حركاتك وفي كل أوقاتك؟ لو شئت لدخلت الحمام وشربت ما تريد، لو شئت لأغلقت عليك دارك وأكلت وشربت وتمتعت بما تريد ولا يطلع عليك إلا الله. ولكن العبد المؤمن يعلم أن معه من يراقبه، أن عليه رقيب عتيد، يعلم أن ربه يراه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا كان العبد يؤمن بأن الله تعالى هو المطلع عليه وحده، كان ذلك مما يحمله على أن يخلص في عمله. وهذا أيضا يحمله على الإخلاص في كل الحالات، ويبقى معه أثره في جميع السنة. أنت مثلا إذا راقبت الله تعالى في صيامك ولم تتناول مفطرا في خلواتك، بل حفظت صيامك في سرك وجهلك في الأسواق وفي البيوت وفي داخل الدار وغيرها، ولم تتناول ما يفسد عليك صومك، وعرفت أن الله تعالى هو يراقبك، فلماذا بعد رمضان تعود إلى هذه المعاصي وقد حرمها الله تعالى عليك؟ أليس الله تعالى رقيبا على عباده؟ بلى، هو مراقب علينا، فإذا حرم الله علينا الكذب وحول القذف والزنا والسائر المحرمات، إذا حرم الله علينا محرمات اللسان ومحرمات الفرج ومحرمات الأكل ومحرمات اليد وما سواها، فلماذا نتناولها في غير رمضان ونتركها في رمضان، أو نترك أشياء ونتناول أشياء؟ أليس الذي يراقبنا في المفطرات هو الذي يراقبنا في سائر المحرمات؟ بلى. فإذا ينبغي أن تبقى على المسلم آثار هذا الصيام بأن يستحضر أن ربه عليه رقيب، يعلم ما تكنه نفسه. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من فوائد الصيام أن الإنسان إذا راقب الله تعالى ولم يتناول مفطرا في خلواته فكذلك يراقب الله في بقية السنة ولا يتناول محرما في خلواته. بعد ذلك نقول إن من الأعمال في هذا الشهر العمل الثاني الذي ذكرنا وهو التهجد. لا شك أن الصلاة من أفضل القربات، أنها عبادة بدنية لا تصلح إلا لله تعالى، اختصت بأعمال من القربات بركوع وسجود وقيام وقعود ورفع وخفض ودعاء وامتهان وذكر لله وقراءة غير ذلك مما اختصت به، فكانت أشرف العبادات. لما كان كذلك فرضها الله تعالى على عباده فريضة مستمرة طوال العام، وكررها في كل يوم 5 مرات، ولما كانت من أهم الأعمال والقربات إلى الله تعالى شرع لعباده أيضا أن يتقرموا من نوافلها، أن يتقرموا من نوافل. فمدح الذين يكثرون من الصلاة خصوصا من الليل، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر نبيه بأن يتهجد من الليل بهذا القرآن، والأمر له شريعة لأمته، فإن أمته تبع له فهو أسوتهم وقدوتهم. ولقد امتثل نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يقوم نصف الليل أو ثلثه أو نحو ذلك طوال سنته، وكان يصلي ويطيل الصلاة. ولكن ثبت أيضا أنه خص هذا الشهر بمزيد من الاهتمام، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو قيامه بالتهجد الذي هو الصلاة ذات الخشوع وذات الدعاء التي في هذه الليالي الطيبة. ولما كان كذلك لما أنه عليه السلام حث أمته على هذه الصلاة كانوا يتكرمون بها فتارة يصلونها وحدهم وتارة يصلونها معه صلى الله عليه وسلم فتوفي وهم يصلون أوزاعا يصلي في المسجد جماعتان أو ثلاث جماعات أو أربعا وصلى بهم في حياته ثلاث ليال متوالية جماعة يصلي بهم نصف الليل أو ثلثه أو نحو ذلك ولكنه خشي أن يفرض عليهم ذلك القيام والاجتماع فلم يحافظ ولم يستمر عليه وأمرهم أن يصلوا فرادا أو في أماكنهم. ثم إن عمر رضي الله عنه جمعهم على هذه الصلاة التي تسمى صلاة التراويح فجمعهم عليها لما أمن أن يفرض عليهم هذا القيام لأنه قد انقطع الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع المسلمون على هذا التهجد وبقي كذلك مدة وبقوا كذلك إلى هذا الزمان يصلون في مساجدهم جماعة 20 ركعة أو 13 أو 11 أو 36 أو 41 على حسب اجتهادات العلماء فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة وذلك ما روي عن مالك وغيره من الأئمة. ورأى آخرون أن يصلي 37 بصلاة الوتر أو 39 وقالوا إن هذا هو الذي يخفف على الناس ويكون فيه قطع للليالي بالصلاة. ورأى آخرون أن يصلي 23 واختار ذلك أكثر العلماء. ورأى آخرون أن يصلوا 11 أو 6 أو 13 والكل جائز ولكن لا بد أن تكون الصلاة مطمئنة باطمئنان وبخشوع وبخضوع وبحضور قلب حتى تحصل الحكمة والفائدة التي لأجلها شرعت الصلاة. والعلماء أجازوا هذه كلها هذه الأعداد واعتبروا ذلك بالزمان فقالوا إن من صلى 39 ركعة في ساعتين له أجر من صلى 11 ركعة في ساعتين فيكون الأجر على قدر الزمان لا على قدر العدد لا على قلة العدد أو كثرتها. ولكن كانت السنة أن السلف رحمهم الله يصلون هذه الصلاة في نصف الليل أو في ثلثه لا ينقصون عن ثلثه أي 3 ساعات أو 4 ساعات كلها يقضونها في تهجد كل هذه المدة يقضونها في صلاة 3 ساعات أو 4 ساعات إن كان الليل طويلا صلوا 4 ساعات وإن كان قصيرا صلوا 3 ساعات كلها في التراويح. هذه كانت صلاتهم إن قللوا عدد الركعات أطالوا القيام والركوع والسجود وإن زادوا في عدد الركعات خففوا الأركان وقللوا القراءة حتى تكون بمقدار هذه الساعات 3 أو 4 هذه كانت حالتهم. ولكن في هذه الأزمنة تشاهدون أن الكسل قد استولى على الكثير من الناس فصاروا ينفرون من الذي يصلي ربع هذه الصلاة أو ثلثها ويعدونه مثقلا، بل يعدون قراءة متوسطة طويلة، وإذا قرأ القارئ عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال، ويقول قائلهم أطلت وليس ذا عشر فخفف أنت ذو إملالي. فلا شك أن هذا ليس هو إملال ولكنه كسل، أن الذين يملون من هذه الصلاة هم الكسالى، هم الذين لم يرغموا في هذه العبادة، ذلك لأن هذه الصلاة فرضها ونفلها ينبغي أن يجعلها المؤمن سرور قلبه وراحة بدنه، ينبغي أن يجعلها المؤمن قرة عينه كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يجعلها راحة بدنه وأن يجعلها شفاءه ودواءه وأن يستعين بها على حاجاته. أليس الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة؟ أليس روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة، إذا دخل في الصلاة نسي همومه وغمومه وخلا بربه وسر قلبه بإنسه بالله تعالى. هذه الحكمة من إطالة هذه الصلاة ومن محبتها والركون إليها. فالذين يستثقلون هذه الصلاة إذا قرأ القراءة صلىها أحدهم في ساعة إلا ربع أو نحوها عدوا ذلك إطالة وتثقيلا، مع أن هذا قد يقرب أن يكون نقرا للصلاة وعدم طمأنينة فيها وإخراجا لها عن ماهيتها. فإن مأمورين في الصلاة بأن نقرأ ونرتل، ومأمورون بأن لا ننقص في رمضان عن ختمة أو ختمتين. لقد كان السلف رحمهم الله يقرؤون ويزيدون في القراءة، فكانوا يقرؤون سورة البقرة في ثمان ركعات وهي جزآن ونصف أو نحوها. رأينا بعض أهل زماننا يصلي سورة البقرة في 80 ركعة، فأين الفرق بين أولئك وهؤلاء؟ وآخرون يقتصرون على نصف القرآن أو ثلثيه، يتكاسل أحدهم أن يأتي بختمة في رمضان، ولا شك أن هذا هو الكسل. فإذا نقول الذي يرغم في أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكون حقا من أتباعه، هو عليه أن يأتي بهذه الصلاة بطمأنينة، سواء رغبه المصلون أو لم يرغبوا، يبين لهم ويقولوا هذه هي الصلاة المجزئة، هذه هي الصلاة المهينة، إن رغبتم وإلا فاطلبوا غيري، اذهبوا إلى سواي، أنا لا أنقص عن هذه وأنا لا أزيد على هذه ولا أنقص، أنا أرتب لكم هذه القراءة. القراءة المعتادة أنه يختم في رمضان في ليلة 27 أو نحوها، وقد أدركت أنا أئمة يختمون في رمضان 3 ختمات، حيث أنهم مع أناس أو بين أناس يحبون سماع القرآن ويحبون الخشوع للصلاة وإطالتها، بينما أناس لا يقرؤون إلا كما ذكرنا جزءا قليلا من القرآن. فإذا كنت إماما لقوم فعليك أن تصلي بهم الصلاة النبوية والسنة النبوية التي تكون بها محصلا للحكمة لهذه العبادة. ولا ينبغي للإنسان أن ينقطع أيضا عن عادته السنوية. إذا كان لك عادة أن تقوم آخر الليل أن تتهجد آخر الليل فإن آخر الليل صلاته مشهودة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت أول الليل ما تيسر لك من هذه التراويح فحافظ أيضا على صلاة آخر الليل بما تستطيعه قل أو كثر أو بما أنت محافظ عليه من أورادك، فبذلك تكون محافظا على العبادات. وهكذا أيضا تحافظ على رواتب الصلوات التي قبلها وبعدها. وإذا طمعت في الزيادة في هذا الوقت الشريف فلا تدخر وسعا، فقد روي عن بعض السلف أن الأعمال تضاعف في شهر رمضان، فركعة في رمضان تعدل 1000 ركعة، والحسنة فيه 1000 حسنة فيما سواه، والفريضة تعدل 70 فريضة فيما سواه. ومن تقرب فيه بخصلة لخصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. فهذا ونحوه ما يتعلق بهذه العبادة التي هي الصلاة المفروضة والصلاة النافلة. ونحن نحث أيضا على أن يحافظ المسلم على الصلوات الفريضة في جماعتها. ذكر لنا أن أناسا كانوا يبيتون ليلهم يبيتون ليلهم إلى قرب الصلاة، فإذا تسحروا رقدوا وتركوا الصلاة صلاة الصبح. فهؤلاء بلا شك أنهم قد فوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا، مع أن الكثير أو الأغلب من الناس في ليالي رمضان لا ينامون الليل بل يسهرون ويبيتون طوال ليلهم، ولكن يختلفون في إحياء تلك الليال. وقسم من الناس يحيون ليالي رمضان في صلاة التهجد وصلاة التراويح، ثم في قراءة ما تيسر من القرآن يجتمعون عليه أو يقرؤونه فرادى وما أشبه ذلك. فهؤلاء لهم خير المنازل. وهناك قسم ثاني يصلون ما كتب لهم، ولكن بعدما يصلون يشتغلون بأمور دنيوية مباحة، يشتغلون في تجاراتهم أو في مكاسبهم وحرفهم وأعمالهم. وهؤلاء أيضا على خير حيث أنهم صلوا ما كتب لهم، صلوا التراويح وما تيسر منها وحافظوا على الفرائض، ولكن فاتهم أنهم لم يحيوا ليلهم كله في طاعة بل جعلوا له لدنياهم شيئا منهم. وهناك قسم ثالث يحيون ليلهم في بعدما يصلون ما تيسر، لا يقرؤون ولا يكتسبون ولا يشتغلون بشيء من المباح، وإنما يشغلون ليالي. وقال هؤلاء إن لم يكتسبوا إثما فقد فاتتهم الأرباح، فاتتهم الأرباح وضاعت عليهم الأوقات النفيسة حيث أضاعوا ليلهم كلهم في قيل وقال. ولا شك أن الإنسان يحاسب عن وقته الشريف الذي قضاه وأضاعه في قيل وقال. وهناك قسم رابع يحيون ليالي رمضان في لهو وماطل في لهو، فتراهم يعكفون على الملاهي وتراهم يستمعون ويتلذذون بالأغاني، وتراهم ينظرون إلى الأفلام والصور الفاتنة الخليعة حتى ينقضي ليلهم وهم في سهرهم في سهر على تلك الملذات النفسية في نظرهم أنهم يقطعون ليلهم وأنهم ينعمون أنفسهم. وما عرف أولئك المحرومون أنهم فاتتهم الأرض وحصلت عليهم الخسارة العظيمة، حيث أنهم اكتسبوا إثما بدل اكتساب الطاعة. بدل ما كان هناك أناس يتعبدون ويقرؤون ويتهجدون، كان هؤلاء يسيئون ويفسقون ويعصون الله تعالى ويستمعون يلذذون أنفسهم بالشهوات المحرمة أسماعهم وأبصارهم. ولا شك أن لذلك آثاره السيئة، فإن آثار هذه الملاهي تعود عليهم بالضرر في فطرهم وفي عقائدهم وفي أعمالهم، فإن أنفسهم متى رأت تلك الشهوات والصور الخليعة افتتنت بها وألفتها ولم تزل تطلبها وتتمناها حتى تقع فيها ولو بعد حين، فيكون فعلهم هذا ذريعة وسيلة إلى وقوعهم في المآثم وفي المحرمات. ولو كان قصدهم بذلك تسلية وقتهم، ولو كان قصدهم بذلك إضاعة الوقت، ولو قصدوا بذلك قطع هذه الليالي حتى لا يناموا وحتى يجعلوا النوم في نهار الصيام، فهؤلاء جمعوا بين الخسران المبين للحرمان من الطاعات وبين الاكتساب للمآثم. وهناك قسم آخر قد يكونون أشد خسرانا، وذلك وأولئك هم الذين يبيتون ليلهم على تناول المحرمات الصريحة، فيبيتون على شرب الخمور وما إليها من المحرمات، ويبيتون على تناول المحرمات، وربما اجتلبوا لأنفسهم أشياء من المحرمات كالزنا والاجتماع على ما هو محرم وممنوع شرعا، وكذلك على لعب بالقمار واكتساب الأموال المحرمة بذلك القمار الذي هو الميسر، فيجمعون بين الخمر والميسر اللذين ذكر الله أن فيهما إثم كبير أكبر من نفعهما، فبذلك يكونون هؤلاء قد هوتوا على أنفسهم الخير واكتسبوا وتحملوا من الشرور الشيء الكثير. فإذا عرفنا أن أقسام الناس في ليالي رمضان لا تخرج عن هذه الخمسة، فانظر أيها المسلم من أي الخمسة أنت، وإذا علمت أن أحدا من رفقتك أو أقاربك من تلك الخمسة من تلك الأقسام المسيح السيئة، فعليك أن تنصحه وأن تحذره وأن تأمره بأن يحفظ أوقاته الشريفة، سيما مثل هذه الليالي العظيمة، أن يحفظها في طاعة وأن لا يضيع شيئا من عمره فيتأسف عليه. فإن الإنسان مسؤول عن أوقاته ونادم عليها، الأوقات العادية، فكيف بأوقات رمضان المعظم التي هي أفضل الأوقات وأشرفها؟ وبعد أن عرفنا شيئا مما يتعلق بهذا التهجد نأتي إلى الأمر الثالث وهو العمل القولي وهو قراءة القرآن في رمضان. معلوم أن رمضان له خصوصية من القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلما ذكر الله أنه أنزل في هذا الشهر وفي ليلة منه هي ليلة القدر، كان لهذا الشهر ميزة في هذا القرآن. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في رمضان على جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان يدارسه القرآن. ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فكونه يخص ليالي رمضان بمدارسة دليل على أهمية قراءة القرآن في رمضان. نحن نعرف أن الكثير من الناس يغفلون عن قراءة القرآن في غير رمضان، فتجدهم طوال السنة لا يختم أحدهم القرآن إلا ختمة أو ختمتين أو ربما نصف ختمة في سنته في 11 شهرا. فإذا جاء رمضان أقبل عليه واهتم به. نحن نقول إنه على أجل وله خير كبير، ولكن ينبغي أن لا يهجر القرآن طوال وقته، لأن الله تعالى ذم الذين يهجرونه. اشتكاهم نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجرانه أن لا يكون الإنسان مهتما به طوال السنة إلا قليلا، ومن هجرانه أنه إذا قرأه لم يتدمره ولم يتعقله، ومن هجرانه أن القارئ يقرأه ولكنه لا يطبقه ولا يعمل بتعاليمه. وأما الذين يقرؤونه طوال عامهم فهم أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. ولكلام الله تعالى فضائل كثيرة، ليس المجال متسعا لسرد فضائله، ولكننا نحب أن نحث المسلم على أن يكون مهتما بهذا القرآن، وأن يكون من الذين يتلونه حق تلاوته، ومن الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقفون عند عجائبه ويعتبرون بأمثاله وينظرون أو يعتبرون بقصصه وما فيه ويطبقون تعاليمه، لأن القرآن أنزل لأجل أن يعمل به ويطبق. وإن كانت تلاوته تعتبر عملا وفيها أجرا. فضائل التلاوة أيضا كثيرة مشهورة، ولو لم يكن منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فجعل من قرأ ألف لام ميم له 30 حسنة. فكيف يزهد الإنسان في هذا القرآن في هذه الكلمات 30 حسنة؟ كذلك أيضا في فضل تلاوته أحاديث كثيرة لا تخفى على المسلم. وفي ليالي رمضان وفي أيام رمضان تشتد الاهتمام همة له. كان الذين أدركناهم يقرؤون في كل ليلة 3 أجزاء من القرآن على وجه الاجتماع، يجتمعون في بيت أو في مسجد أو في مكان فيقرؤون حتى يختمون في كل 10 أيام ختمة، هذه ختمة جماعية. وأما قراءتهم متفرقين وحدانا فقد أدركت من يختم كل يوم مرة أو يختم كل يومين مرة، وذلك أناس ليس لهم الاهتمام بأي عمل من الأعمال سوى القرآن، وقد سهله الله تعالى عليهم وأشربت به قلوبهم. وصدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فالذي يحب أن يكون من أهل الذكر عليه أن يكون من الذين يتلون كتاب الله تعالى حق تلاوته، فيقرأه في مسجد ويقرأه في بيته ويقرأه في مقر عمله إذا كان عنده عملا، ولا يغفل عن القرآن. ولا يخص شهر رمضان بذلك فقط، بل إذا قرأت القرآن واجتهدت فيه في رمضان ختمت مثلا في كل 5 أيام أو في كل 3 أو ما أشبه ذلك، بقيت معك آثار هذا القرآن بقية سنتك استصحبتها. فحبب إليك كلام الله فوجدت له لذة وحلاوة وطلاوة، فكنت لا تمل من استماعه كما لا تمل من تلاوته. هذه سيمة وصفة المؤمن الذي يحب أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته. هذا في خارج الصلاة. وأما في الصلاة فقد ذكرنا أن السلف كانوا يقرؤون في صلاة الليل فرادى ومجتمعين قراءة كثيرة. قد ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في الليل ختمة وفي النهار ختمة في غير القرآن، يعني في غير الصلاة، يعني أنه للصلاة يقرأ زيادة على ذلك. بعض الناس قد يستنكر هذا ويستبعده ويقول كيف يترتب أو كيف يمكن هذا؟ نقول ليس ببعيد، فقد أدركت أنا أناسا يقرؤون من أول النهار إلى أذان صلاة الجمعة 40 جزءا في مجلس واحد، يقرأ ثم يعود فيقرأ يختم القرآن ثم يعود فيختم ثلث القرآن 40 جزءا في مجلس واحد. فليس بك مستبعد أن الشافعي يختم في النهار ختمة وفي الليل ختمة أو غيره من الأئمة الذين سهل القرآن في قلوبهم وعلى ألسنتهم، فلا يستبعده لا يستبعد ذلك إلا من لم يعرف قدر القرآن أو لم يعرف خفته على أهله. ومع ذلك فإن الإنسان مأمور إذا قرأ بأن يتدبر القرآن ويتعقله، لأن الله تعالى أمر بذلك في آيات كثيرة.
كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من غير عند غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا. وإن كانت هذه الآية حجة على الكفار مأمورين بأن ينظروا في هذا القرآن ويتدبرونه حتى يعترفوا بأنه من عند الله وأنه لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه ولو اضطربت أوامره ونواهيه. فلما كان محكما متقنا لم يقع فيه أي مخالفات ولا أي اضطرابات كان ذلك آية عظيمة ومعجزة باهرة على أنه كلام الله لا كلام المخلوقين. هذا القصد من هذه الآية. ولكن لا ينافي ذلك أننا مأمورون بأن نتدبر كل ما قرأنا كما أمرنا
أنواعا من الأدعية يحفظها وكذلك يحافظ على أوراد وأذكار يأتي بها في أول نهاره وفي آخره ويدعو بها أيضا في صلاته منفردا أو في جماعة حتى يحظى بأجرها، حيث أن الأذكار يضاعف أجرها في هذا الشهر، وحيث أن الأدعية يرجى قبولها يكون الأمل في قبولها أقرب لما ذكرنا. فلا يصعب على المسلم أن يتعلم وأن يعمل بما تيسر له من الأدعية ويستصحبها أيضا كما ذكرنا في بقية سنته ليكون من الذاكرين الله تعالى والذاكرات والذين يدعون الله تعالى ويرجون ثوابه وأجره. وحيث تقدم بعض الحاضرين بأسئلة قد تكون الإجابة عليها أهم عندهم فإنا نجعل بقية الوقت للإجابة على أسئلة المستمعين.
جزا الله الشيخ على ما يبدأه من الملاحظات التي ينبغي المسلم أن يستعد لها في استقباله لهذا الشهر، وأود أن أتكلم بكلمة قصيرة حول بعض من هذه الملاحظات قبل البداية بالأسئلة. كثير من الناس يظن بأن شهر رمضان هو شهر الأكل والشرب، ولذلك عند استقبال رمضان نجد كل إنسان أفراد عائلته قد جعلوا له قائمة طويلة من المشتريات وأصناف، ونجد كثيرا من المحلات تبيع مئات من البضاعات. يعتبر استقبال رمضان موسما لاستنزاف كثير من المواد الغذائية. وكيف بنا ونحن نعلم كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يحث أمته صلى الله عليه وسلم في حال الإفطار يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء، يعني إذا لم يجد التمر ينتقل إلى الماء، وأحدنا إن لم يجد التمر يجد آلاف وأصناف من المأكولات والمشروبات. وكثير من الناس حينما يعزم إلى مائدة للفطور أو السحور أو غيرها تجد أن هذه المائدة قد ملئت بأصناف من المأكولات والمشروبات، ونجد كثيرا منها يلقى في القمامات والزبالات مع القاذورات وغيرها، ويظن ذلك الرجل بأن ذلك إكراما لضيفه، وما ظن أنه قد حمل وزرا بسبب ذلك. أين نستشعر فائدة الصيام من أثر الجوع والعطش ونحن نجد مثل هذه المأكولات تلقى في الأرض وفي الشوارع؟ لنخرج قليلا بعيدا عن مجتمعنا الذي نعيش فيه لننظر إلى حالات الجوع الذي يموت فيه الناس. كثير من الناس يموتون جوعا، وإذا جاءوا إلى هذه البلاد استعجبوا ونظروا بعين شارهة ممتلئة فزعا ورعبا من هذه النعم العظيمة التي تثرى على الناس. ومع ذلك هل نحن صرفناها في طاعة الله؟ هل نحن صرفناها في خير حتى نجتني ذلك الخير؟ أم أنها جعلت للفخر والخيلاء والكبر والتبطل وعدم صرفها في رضا الله سبحانه وتعالى. وهنالك كثير مسألة مهمة فرط فيها كثير من الآباء، ألا وهي تربية أولادهم على الصيام. يوجد عند كثير من الآباء أطفال قد بلغوا سن التمييز وعندهم استطاعة وتحمل على الصيام، ومع ذلك لا نجد أنهم يربون أولادهم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربون أولادهم. كانوا يصومون الطفل وهو صغير ويضعون له اللعبة من العهن لأجل أن يتلهى بها إذا بكى من الجوع حتى يصل إلى غروب الشمس، تربية لهم على طاعة الله واستشعارا بعبادة تمر على المسلمين يجب أن يتأثر بها الطفل والكبير وكل الناس. ولكن كثيرا من الناس متى كان عنده من الأطفال نجد والدته أو والده أو غيرهم لا تتعبه ولا تشق عليه، وقد يصل بعضهم حد سن البلوغ وهو لا يصوم، وهذه مصيبة عظيمة ابتلي بها كثير من الناس، وأصبح كثير من الناس لا يعبؤون بتربية أولادهم على طاعة الله وتنشئتهم منذ نعومة أطفالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هنالك كذلك من ضمن الملاحظات التي نجد أن كثيرا من الناس فرط بها هي هجران القرآن بعد شهر رمضان. نجد المصاحف تمتلئ بالغبار بعد شهر رمضان، وكأن الناس انتهى شهر رمضان وشهر القرآن وانتهى معه القرآن وانتهت معه العبادة. وهنا أمر خطير فرط فيه كثير من الناس، منذ أن ينتهي شهر الصيام وتنتهي العبادات كلية، أصبح الناس يفرطون في الصلاة مع الجماعة، أصبح الناس يفرطون في أداء الزكاة، أصبح الناس يفرطون في كثير من أعمال الخير والبر، وكأن العبادة والطاعة وأثرها انقلع بعد هلول الهلال أو انتهاء شهر رمضان. وهذه من المفاهيم الخطيرة، ولذلك نرى في بداية أيام شهر رمضان نرى كثيرا من الناس تمتلئ المساجد بأولئك الذين لا يرون في مساجد أو في بيوت الله إلا في أول شهر رمضان، وبناء على أنها أسست على جرف انهار لا تستطيع أن تثبت إلى آخر الشهر، يستمر أي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم نجد أنه ينحسر تدريجيا ويتقاصر الناس، ولا ينتهي شهر رمضان إلا ونجد الناس لا يثبت إلا من يثبته الله ومن اقتنع بحقيقة الصيام وأثره وفائدته على مجتمعه وعلى سلوكه. وبقية الناس الذين ليس لهم أساس وقاعدة ينحرفون لأنهم لم يبنوا تلك الصلاة وتلك الطاعة على قاعدة سليمة. وهنا أمر خطير في نهاية شهر رمضان حينما يستقبل الناس الإجازة، نجد كثيرا من الناس يطيرون زرافات ووحدانا إلى خارج البلاد يعوثون في المنكرات والفساد من زنا وشرب خمور وغير ذلك، وكأن شهر رمضان لم يحل بالناس ولم يشعروا به. فترة تقسيم الخيرات والأجور والثواب يكون أولئك في معصية الله مختلفون بها، وهذا من أعظم الخسران ومن أعظم البلاء والمصيبة. فإن من علامة قبول العمل للإنسان أن يستمر على طاعة الله، أما أن تصبح مجرد عبادة وقتية يؤديها الإنسان في هذا الوقت وبعد انتهاء وقتها لا نرى لها أثرا واستمرارا، هذا من عدم قبول هذه العبادة وأن لها ليس لها أثر. ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام له أثر تقوى الله سبحانه وتعالى، حقائق لا بد أن نؤمن بها ونسلم بها متى استقرت في نفوسنا وعرفنا بأننا يجب أن نلتزم بالإسلام. إن للصيام لأثر في تقوى الله سبحانه وتعالى، أثر عظيم، وإن للصلاة لأثر أن تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر، ولكن كثيرا من الناس لا نجد أن صلاتهم تؤثر في نهيهم عن الفحشاء والمنكر، ولا نجد الصيام يؤثر في تقوى الله، بل نجد أن كثيرا من الناس ينامون النهار بكامله ولا يصلون صلاة واحدة، وإذا قام جمع تلك الصلوات وكأنه مريض أو صاحب عذر. ويظن كثير من الناس بل كثير من الآباء هداهم الله لا يوقظون أولادهم لأداء تلك الصلاة، بل إنهم ليفرطون يخشون أن ينكدوا عليهم أو ينقصوا عليهم نومهم. هذا من أعظم العجب، إذا كان الإنسان يخشى أن ينقص على ولده نومه فليخشى عليه من عقاب الله. أين تلك الخشية الحقيقية؟ أليم عقاب الله والنار الحامية التي توعد بها أولئك الذين لا يصلون. حينما سئلوا ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المسافرين. ولذلك نقول كثير من المسلمين في هذا العصر حظهم من صيامهم ليس إلا الجوع والعطش، وحظهم من قيامهم ليس إلا السهر والتعب، بسبب ماذا؟ عدم استشعارهم لطاعة الله، عدم استشعارهم لأثر تلك العبادة وأنها يجب أن تؤثر في سلوك، يجب أن يرى سلوك هذه العبادة في النفوس كما كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت متمثلة حية يراها الإنسان ويشير إليها ببنانه بأن هذا أثر الصيام، وهذه أثر، وهذا أثر قراءة القرآن، وهذا أثر، وهذا أثر. هذه العبادات ما أمر الإنسان أن يلتزم بها ليؤديها شعائر ظاهرة، بل يجب أن تكون سلوكا نابعا من ضمير ذلك الشخص، وأثر راسيا على قاعدة قوية ليس على ما نرى في واقعنا. ومع ذلك نرى كثيرا من الناس ينحدرون تدريجيا، ومع ذلك نرى كثير من الناس لا يصومون في مجتمعنا ولا يؤدون الصيام. وهذه من الآثار الخطيرة التي ينبغي لكل مسلم بعد أن علم وعرف في مثل هذه المحاضرة القيمة أن يبشر وينذر ويخوف من عقاب الله وآلهه. هكذا ينبغي أن نقول، أن نخوف الناس ونبين لهم أثر تلك العبادات حتى نراها في سلوك الناس. أما أن أسكت أنا ويسكت الشخص الثاني والأخ والأب والابن والأب يسكت على أولاده والجار يسكت على جيرانه، وهكذا نكون كسفينة الحياة لا نجد أن نشعر إلا وهي تغرق ونغرق نحن سويا. ليس أثر معصية الله على الفرد أو على من يقترف فقط، بل إنها لتعم كذلك الصالحين إن لم ينكروا ذلك الخبر، وإن لم يكونوا يبينوا للناس ويوضحوا لهم أثر تلك المعاصي. هذه الكلمة أردت أن أبين بها في بعض الملاحظات، وإن كان ما ذكره الشيخ فيه الكفاية وفيه بل أزود من الكفاية. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونسأل الشيخ في بعض الأسئلة المتعلقة بالصيام، ولن نتفرق إلا الأسئلة المرتبطة بالمحاضرة. هنا سؤال يسأل: هل الإمساك بأول الأذان أو بآخره؟ وهل هو بأول مؤذن أو بآخر مؤذن يتبعه؟
الإمساك حقيقة هو بطلوع الفجر امتثالا لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتبين بياض الليل بياض النهار وسواد الليل من الفجر. ولكن لا شك أن المؤذنين مأمونون على عبادة المسلمين، ولذلك يشترط في المؤذن أن يكون أميناً، لأن الناس يقلدونهم بدخول الأوقات الصلوات ويقلدونهم في الإفطار وفي الإمساك. فلما كان كذلك كان على المسلم أن يتعلق فطره وصومه وصلاته بالمؤذن المؤتمن العارف بأوقات الصلاة. فإذا سمع المؤذن لصلاة العصر صلاها إذا كان معذورا أو امرأة، ولو لم يتحقق ذلك بنفسه تقليدا واتباعا لذلك المؤذن المؤتمن. وإذا سمع أذان المغرب وهو صائم وقد وثق بأن ذلك المؤذن مؤتمن وأنه لا يغض الناس، ف
تناول الفطر أفطر وقضى صيامه ووثق بأن ذلك المؤذن ما أذن إلا بعد الغروب. إذا كان كذلك فهكذا الإمساك لأذان الصبح. لكن ينبغي أيضا للمؤذن أن يحتاط أن يأخذ حيطة بأن يقدم قبل طلوع الفجر بدقيقة أو بدقيقتين أن يكون ذلك حفظا لعبادة المسلمين، لأن العلماء اشترطوا أن يمسك جزءا من الليل مع النهار احتياطا لإكمال النهار. إذا كان صيامه هو إمساك النهار كله فلا بد أن يمسك أقل جزء من الليل. فلذلك يقولون إنه يستحب في حق المؤذن أن يقدم الأذان قبل الفجر بدقيقة أو بدقيقتين أو نحو ذلك للاحتياط. ولأن الناس عادة إنما ينتبهون عند الأذان فقد يتناولون طعاما ولو قليلا وقد يشربون بعدما يسمعون المؤذن. ولكن بكل حال ننصح المسلم الذي يريد أن يحتاط لصيامه أنه متى سمع الأذان ووثق بأن ذلك المؤذن أذن على صبح أن يتوقف. فإن عرف أنه احتاط مثلا قليلا من الزمن فلا بأس ولو شرب بعد الأذان أو في حين الأذان أو نحو ذلك. فأما إذا تحقق أن الصبح قد طلع فإن عليه أن يتوقف. ومعلوم أن المؤذنين يختلفون، بعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر، ولكن العمل على أحوطهم وآمنهم وأعرفهم وأوثقهم في نفس الإنسان.
هل وردت الختمة في آخر رمضان في صلاة التراويح كما هو الحال؟ وما هي الصورة الصحيحة لهذه الختمة؟
لا شك أن ختم القرآن عمل شريف، لما أن الإنسان وفقه الله لإكمال هذا القرآن من أوله إلى آخره كان هذا عملا. ومناسب أن الإنسان كلما أدى عملا يأتي بعده بأذكار أو بأضعية، كما أنه متى أدى الحج اجتهد فيه في الأذكار وفي الأضعية، وإذا أدى الصلاة اجتهد بعدها في الأذكار وفي الأدعية، وإذا فرغ من الصيام اجتهد عند الإفطار في الأذكار وفي الأدعية. فكذلك إذا وفقك الله وأكملت القرآن فإن عليك أن تجتهد بعد إكماله في الأذكار وفي الأدعية، وهو ما يسمى بدعاء ختم القرآن. وقد حفظ عن ابن عمر وجماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا ختم القرآن اجتمعوا للدعاء ودعوا بما يسر الله. فلما كان مأثورا عن الصحابة أنهم كانوا يجتمعون للدعاء والتأمين عليه كان ذلك سنة، لأن الصحابة لا يفعلون إلا ما قد عرفوا جوازه لكونهم تلقوا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يعتقد أن هذا تبديعا وتضليلا، بل هو دعاء مأثورا ودعاء شريف، يعني يشتمل على أذكار وأدعية كلها قد ورد فيها الأحاديث غالبا، أو دعاء للمسلمين ولخواصهم ولعوامهم، وكل ذلك مما أمر المسلم بأن يستعمله. فلا ينبغي أن يعتقد أنه بدعة لاشتمالها على هذه الأدعية. ولا شك أن جنس الدعاء مأثور ومأمور به في كل الحالات، وأن القرآن فيه أدعية مستمر عليها، ينبغي أن يكون استعمال المسلم لأدعية القرآن أكثر، كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخرة، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخر الآيات التي هي أدعية استعملها. وهكذا أدعية السنة النبوية الثابتة الصحيحة يستعملها حتى يكون بذلك ما خرج عن ما هو مأثور. وعلى كل حال فذكرنا أن هذا الدعاء قد استعمله الصحابة وكذلك الأئمة، وكتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء الختم، ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة كلما ختموا القرآن فرادى أو جماعاتنا وفي صلاتنا وغيرها استعملوا ما تيسر من الأدعية امتثالا لأمر الله تعالى بدعائه، فهو إن شاء الله من الجائز والمسلوح.
يستحب كل ليلة مع الوتر
يسأل ولا يستحب كل ليلة.
ما حكم من أفطر شاكا في غروب الشمس وتبين بعد إفطاره أن الشمس لم تغرب؟
ثم أنا فأرجح أن عليه أن يقضي، وذلك لأن الأصل بقاء النهار، فلا ينبغي للإنسان أن يتناول المفطر إلا بعدما يتحقق الليل أو يغلب على ظنه. فإذا أفطر ثم لم يتبين له بعد ذلك أنه في نهار أجزأه ولا لم يكن متحققا، يعني ظن وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت فتناول طعاما ثم استمر على ما هو ولم يتبين له. فأما إذا تبين له أنه في نهار فالصحيح أنه يقضي. ومما يدل على ذلك ما روي عن عائشة قالت أفطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غيم ثم طلعت الشمس، يعني تبين أنهم تعجلوا. قال قيل لهشام وهل قضوا؟ قال أو بد من القضاء. فالذين قالوا إنهم لا يقضون طعنوا في هذه الرواية وقالوا إنها من كلام هشام، ولكن هشام أحد التابعين والعلماء الأجلة ولا يقول ذلك بمجرد رأيه. الصحيح أنه أخذ ذلك عن من قبله، فدل على أنه لا بد من القضاء لمن أفطر ثم تبين له أنه قد تعجل. وليس كذلك الأكل في آخر الليل، فإذا أكلت تعتقد أن الليل باق ثم تبين لك أنه قد طلع الفجر، سمعت الإقامة مثلا أو طلعت خرجت ورأيت الصبح قد أسفر وأنت عندما أكلت تعتقد أنك في ليل، فلا إثم عليك لأنك أكلت ثانيا عن الأصل.
في هذا العصر جدت كثير من الأشياء لم تكن موجودة سابقا، فمثلا إذا احتاج الإنسان إلى تحليب وخرجت منه قطرات من الدم هل يفطر؟ وكذلك إذا احتاج الإنسان إلى ضرب إبرة هل تعتبر هذه من المفطرات وتقاس على الأكل والشرب أم ماذا؟ أفتون ما جرب.
صحيح أن هذه أشياء جديدة ما تكلم عليها العلماء الأولون، ما ذكروها في مؤلفاتهم لأنهم ما كانوا يعرفون هذا الضماد بهذه الإبر ولهذا التحليل ونحوه، ولكن تكلموا على ما يقرب منه، فتكلموا على الحجامة وتكلموا على الفصد، والفصد الذي هو لإخراج الدم أو جزء من الدم. فذكر كثيرا أو جمهور العلماء أن الحجامة لا تفطر، ولكن الراجح والذي نفتي به أن الحجامة تفطر، لأنه ثبتت أحاديث كثيرة فيها أفطر الحاجم والمحجوم، ولما كان الحيض دم الحيض يفطر كان كذلك الدم الكثير إذا خرج من الإنسان الذي هو إذا خرج من الإنسان الذي هو دم الحجامة أو دم الفصد إذا كان كثيرا، فدم التحليل إن كان كثيرا فإنه يفطر، فإن كان قليلا فلا يفطر إن شاء الله، إذا كان قطرات أو نحوها فلا يفطر، فإن كان كثيرا كأن يمتلئ البراز الذي يسمى البراز بنحو 10 سنتي أو 8 سنتي أو ما أشبه، فإن هذا يلحق بالحجامة فيفطر، ويكون ذلك في من يسحب عنه منه دم لأجل إسعاف مريض أو نحوه، هذا يؤخذ منه دم كثير. فأما دم التحليل العادة أنه إنما يؤخذ منه 2 سنتي أو ما أشبه، فلا يكون ذلك مفطرا إن شاء الله. أما الإبر فمعلوم أيضا أنها لم تكن معروفة فيما سبق، فهي علاجات وأدوية متجددة، وقد كان مشايخ الأولون ينهون الصائم عنها، ولكن في الأزمنة الأخيرة قسموها إلى ما هو مغذ وما هو مهدئ، فقالوا إذا كانت الإبر مما يتغذى به البدن ويتقوى به كما يتقوى بالطعام والشراب فإنها تفطر، وإذا لم يكن كذلك بل كانت مهدئة ومسكنة لألم أو نحوه فالصحيح إن شاء الله أنها لا تفطر، وبالجملة لا يستعملها الإنسان إلا عند الضرورة.
لا
إذا كان يدخل معه شيء من الطعام فلا بأس،
هو يدخل عالي فقط
لا يضغط الشعر.
الأسئلة كثيرة، ولعل إن شاء الله بعد المحاضرة يمكن الإنسان يستفيد شخصيا من الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى ختاما أن يبلغنا شهر الصيام وأن يجعلنا ممن صامه إيمانا واحتسابا وممن غفرت ذنوبه في ختام هذا الشهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.